العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
نتابع سلسلتنا في هذا المساء عن موضوع الأصول، الخلق أم التطور؟ وأنا أعلم أن هناك أشخاصا جددا معنا في هذا المساء، وأن البعض لم يسمع الرسائل السابقة، لذلك اسمحوا لي أن أقدم ملخصا قصيرا، وسوف أحاول أن أجعله قصيرا ومقتضبا لأن لدي الكثير لأقوله، وأنا مسرور لأن لدي ساعة كاملة لقولي ذلك الليلة. وأعتقد أنني سأبتدئ في عرض المقدمة المنطقية التي سأنطلق منها في كل ما سأقول، وهي أن نظرية التطور مستحيلة. وإذا كنتم تذكرون ذلك ستعلمون أن الخيار الوحيد الذي تبقى لدينا هو الخلق، فالتطور لا يمكن أن يحدث، وقد استعرضنا سبب ذلك في العظتين السابقتين. فقد ناقشنا استحالة التطور ولا سيما من زاوية نظرية البيانات، وقد قلت لكم إن كل كائن حي لديه شفرة حمض نووي، فكل كائن حي لديه شفرة وراثية تحوي المعلومات الدقيقة التي تجعله يتناسل ويبقى على قيد الحياة ويصلح نفسه، فتلك الشفرة لا تحوي أقل من البيانات الضرورية ولا أكثر من البيانات الضرورية، والجينات في كل كائن حي تحصر ذلك الكائن في نوعه، فهي لا يمكن أن تكون أقل من ذلك ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك، فلا توجد بيانات وراثية لتحويل ذلك الكائن الحي إلى كائن آخر. والكتاب المقدس يتحدث عن أنواع من الكائنات الحية قادرة أن تتكاثر بحسب جنسها، وهذا يعني الشيء نفسه بصورة أساسية. فقد تكون هناك بعض الاختلافات في إطار الجنس الواحد، ولكن الأمر لا يتخطى ذلك. ويحاول العلم أن يقول لنا إن التطور هو عملية تدعى طفرة، وإن الكائنات الحية لديها القدرة على إحداث طفرات أي تغييرات. ولكن يجب أن تفهم النقطة التالية، أن الطفرات لا تغير طبيعة أو نوع أي كائن حي، فهي لا تجعله كائنا آخر. فما يحدث في الطفرات، وهي نقطة مهمة، هو دائما فقدان البيانات الموجودة، فلا يمكن البتة اكتساب بيانات جديدة، فالطفرات لا تضيف بيانات وراثية جديدة. لذلك فإن الطفرات لا تعمل باتجاه الأعلى في عملية التطور، فالطفرات ليست آلية تدفع عملية التطور إلى أعلى. وقد أجاب الدكتور فيرنر جيت، وهو مدير وأستاذ في المعهد الألماني الفيدرالي للفيزياء والتكنولوجيا، أجاب عن السؤال التالي: هل يمكن أن تنشأ بيانات جديدة في كائن حي من خلال الطفرات؟ وإليكم رده، وأنا أقتبس ذلك: إن الطفرات تستطيع فقط أن تحدث طفرات في البيانات الموجودة، فلا يمكن أن تحدث زيادة في البيانات، وبصورة عامة فإن نتيجة الطفرات سلبية، فلا يمكن أن تنشأ مخططات أولية لوظائف جديدة أو أعضاء جديدة، فالطفرات لا يمكن أن تكون مصدر بيانات جديدة. نهاية الاقتباس. لذلك يجب على العلماء النزيهين أن يقروا بأن كل أشكال الحياة لابد أن تكون قد وجدت على انفراد من قبل عقل قدير وذكي قادر على برمجة كل شيء. وعندما تفكرون في تعقيد ذلك فإنه أمر مدهش جدا. فكروا فقط في الدماغ البشري لحظة واحدة، فالدماغ البشري معقد أكثر من طائرة من طراز 747 مثلا. فالطائرة من طراز 747 مصنوعة من نحو 6 ملايين جزء. فهل يمكنكم أن تتخيلوا طائرة من 747 تظهر وحدها من كومة من الحديد؟ إن هذا سخيف بكل تأكيد. فكلما تعمق العلم في النظر إلى الحياة زاد الأمر تعقيدا. فالجسم على سبيل المثال يتكون من تريليونات من الخلايا، وفي كل خلية من هذه الخلايا، أي في كل واحدة من هذه التريليونات من هذه الخلايا، تم تقدير مقدار البيانات، أي مقدار البيانات الوراثية في واحدة من هذه الخلايا، فوجد أنها تملأ ما لا يقل عن 1000 كتاب يتألف كل منها من 500 صفحة. فهذه هي البيانات اللازمة لتشغيل خلية واحدة من أصل تريليونات من الخلايا في جسم بشري واحد. ويعتقد أغلبية العلماء أن هذا الوصف لا يفي هذا التعقيد حقه. فمن أين جاءت كل هذه البيانات؟ بل بالحري، من هو مصدر كل هذه البيانات؟ وأن نقول إن التطور هو الجواب هو السخف بعينه، وأن نقول إن الصدفة والطاقة هما الجواب هو أيضا السخف بعينه، وهو سخف يجعل صاحبه مؤهلا لدخول مستشفى الأمراض العقلية. إذن لماذا يستمر العلماء في الترويج لهذه النظرية السخيفة، أي نظرية التطور القائمة على الصدفة؟ لماذا يفعلون ذلك؟ باختصار، إنهم يفعلون ذلك لكي يتجنبوا الله، فهم يفعلون ذلك لكي يقصوا الله خارج حياتهم، ولكي يتجنبوا شريعته، ولكي يتجنبوا معاييره، ولكي يتجنبوا مشيئته، ولكي يتجنبوا كلمته، ويتجنبوا دينونته على حياتهم. وباختصار، فإن نظرية التطور تتلخص فيما قاله هنري موريس، إذ إنه كان موفقا في تسميتها: الحرب الطويلة ضد الله. فالتطور هو التعبير المعاصر عن الحرب الطويلة ضد الله. والعهد القديم يقول: قال الجاهل في قلبه ليس إله. وهذه حماقة، فليس من العقل في شيء أن ترفض الخالق، وليس من العقل في شيء أن تقبل الصدفة، وليس من المنطق في شيء أن تفترض أن نوعاً واحداً من الكائنات الحية يستطيع أن يصير نوعاً آخر، وليس من الحكمة في شيء أن ترفض شريعة الله وكلمة الله وإنجيل الله. وما دام ذلك بعيداً عن العقلانية والحكمة، لماذا يفعل الناس ذلك؟ الجواب هو أن الناس يفعلون ذلك لأنهم يحبون خطاياهم، ويحبون الظلمة لأن أعمالهم شريرة، فهم يحبون أنفسهم ويحبون خطاياهم، ويرفضون أن يعبدوا الله أو أن يخضعوا لكلمته أو شريعته. لذلك فإنهم لا يقبلون الكتاب المقدس. وبالمناسبة، فإن الكتاب المقدس يرينا أن كل ما هو موجود في عالم الله موجود في كلمة الله، فكل ما نعرفه عن الخلق من العدم هو ما قاله الخالق لنا، والمكان الوحيد الذي أطلعنا فيه على ذلك هو الكتاب المقدس. لذا فإن نظرية التطور هي حرب ضد الله، وهي صراع معاصر وهجوم معاصر في خضم هذه الحرب الطويلة جدا جدا التي يشنها الشيطان على الله. وفي سنة 1989 كتب العالم هنري موريس كتابا رائعا بعنوان الحرب الطويلة ضد الله، وهو يبين في ذلك الكتاب تأثير نظرية التطور في العالم، وهو يكشف الحقيقة الدامغة بأن الاعتقاد الواسع الانتشار بنظرية التطور الذي يكتسح كل جانب من جوانب التفكير البشري قد أثر في كل جانب من جوانب الحياة البشرية، فهو لا يؤثر فقط في نظرتنا إلى العالم المادي، ولا يؤثر فقط في نظرتنا إلى العلوم الأحيائية، بل إنه أثر أيضا في العلوم الاجتماعية، وأثر في العلوم السلوكية، وأثر في علم النفس، وأثر في العلوم الإنسانية، وأثر في الفنون الحرة، وأثر في الفلسفة، وأثر حتى في الدين. وأنا أقتبس كلمات هنري موريس إذ قال: إن كذبة التطور تتغلغل في الفكر الحديث وتسيطر عليه في كل جانب، ولأن هذا هو ما يحدث، فإن الأفكار النابعة من نظرية التطور مسؤولة بصورة رئيسية عن التطورات السياسية المشؤومة جدا، وعن التردي الأخلاقي والاجتماعي الشديد الذي ينتشر بسرعة في كل مكان. نهاية الاقتباس. وهو يتابع حديثه في كتابه مبينا كيف أن كل شيء من الإبادة الجماعية إلى الزنا إلى الجنسية المثلية إلى الإجهاض إلى كل الأمور التي تدمر كرامة الإنسان إلى عدم رؤية الإنسان بوصفه مخلوقا على صورة الله إلى الجريمة والمخدرات وكل شيء آخر هو ناجم كله عن النزعة المادية والنزعة الإنسانية التي تروج لفكرة أن الكون وجد من دون خالق. لذلك كما قال موريس: فإن التطور ليس أكثر من صورة معاصرة واسعة الانتشار تعبر عن الصراع الأزلي والحرب طويلة الأجل ضد الله. إن نظرية التطور هي فلسفة جوفاء، وهي خدعة لا طائل منها، وهي مصممة لمهاجمة الخالق ومجده، وهي تنكر إعلانه المجيد الذي أعلنه في الكتاب المقدس، وهي تنكر سلطانه على الكون الذي يوجد فيه الإنسان، وهي تنكر كرامة الإنسان، وهي تنكر صورة الله في الإنسان، وهي قصة خيالية ماكرة، وهي زنا ديني، وهي أحدث رجس على الأرض ابتكره أبو الكذب أي الشيطان. ولو كان بمقدوري أن أصف ذلك بكلمات أقوى لفعلت، وكما ترون فإن العالم يصدق دائما المخادع، والعالم يصدق دائما الشيطان الكاذب ويتحد معه في حربه الطويلة ضد الله. إن قصة تاريخ شعوب العالم أي القصة الدوارة حول كيف أن العالم يعيد تدمير نفسه مذكورة لنا في رسالة رومية والأصحاح الأول. أرجو أن تنظروا إلى هذا الأصحاح، فهذا أصحاح معروف جدا، وأنا أعلم أنني لن أطيل الحديث عنه، ولكني أريد أن أذكركم بأن هذا الأصحاح أي الأصحاح الأول من رسالة رومية والأعداد من 18 فصاعدا يقدم لنا سيناريو الحرب الطويلة ضد الله في عرض يتوالى المرة تلو الأخرى تلو الأخرى. وما لدينا هنا هو تاريخ يتكرر لما يحدث في شعوب العالم طوال تاريخ العالم. والعدد 18 يقول: لأن غضب الله معلن، وهو معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. والحقيقة واضحة، والحق المختص بالخالق واضح، فالحق المختص بالله بوصفه خالقا عاقلا لأننا نحن خليقته هو حق واضح، والحق المختص بالله بوصفه إلها قدوسا لأنه ينبغي لنا أن نحيا في طهارة أخلاقية وضمير طاهر هو حق واضح، والحق المختص بالله الذي وضع معايير الصواب والخطأ هو حق واضح لأنه موجود في نسيج حياتنا، والحق الذي يقول إنه يوجد خالق وإن هذا الإله هو العلة الأولى في هذه النتيجة العظيمة التي تدعى الكون هو حق واضح لأن المنطق يقوم على السبب والنتيجة، ويعيدكم في نهاية المطاف إلى العلة الأولى، ولكن البشر يحجزون الحق. ونقرأ في العدد 19: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، وقد فعل الله ذلك من خلال إعطائهم منطقا، والمنطق هو في الأصل سلسلة من الأنماط القائمة على السبب والنتيجة. ففي كل مرة تجري فيها بحثا فإنك تعمل على تحليل الأسباب والنتيجة، وفي كل مرة تفهم فيها مبدأ فإنك تفهمه لأن هناك علاقة بين السبب والنتيجة، ولأن هناك تعاقب الأشياء التي تؤدي إلى نتيجة. فهذا هو المنطق، والمنطق هو القدرة على ربط الأشياء معا للوصول إلى النتيجة الصحيحة. وقد وضع الله في عقل الإنسان منطقا لكي يتمكن باستخدام هذا المنطق من الرجوع إلى الحقيقة أنه لا بد من وجود علة أولى، ومن شأن ذلك أن يقوده إلى الله. ثم إن الله سكب في قلب الإنسان كما جاء في رومية الأصحاح الثاني الشريعة، أي الشريعة الأدبية التي كتبها الله في القلب. لذا فإننا نقرأ في العدد 19: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، أي أن الله بحسب العدد 20 هو خالق العالم. فيمكنك أن تنظر إلى الخليقة في العالم وترى صفات الله غير المنظورة، ويمكنك أن تنظر إلى الخليقة وأن تعرف أن الله قدير، ويمكنك أن تنظر إلى الخليقة وأن تعلم أن ذكاء الله يفوق استيعابنا، ويمكنك أن تنظر إلى الخليقة وأن تعرف أن عقل الله كبير جدا، وأنه معقد إلى أقصى الحدود، وأنه لا يستقصى بالنسبة إلى عقولنا الصغيرة. ويمكنك أن تنظر إلى الخليقة وأن تعرف أن الله يحب الجمال والنظام، ويمكنك أن تنظر إلى الخليقة وأن ترى أن الله لديه لمسة حانية، وأن لديه في الوقت نفسه لمسة قوية وخارقة قادرة أن تقتل وتسحق. فيمكنك أن ترى كل هذا عن صفاته، فيمكنك أن ترى صلاحه ظاهرا في المطر وفي شروق الشمس وفي الطعام الذي نتمتع به وفي جمال العالم من حولنا وفي المحبة التي سكبها في الحياة وفي روعة الرومانسية وفي بركة الأطفال وفي البهجة الفائقة للمغامرة. ويمكنك أن ترى أن الله هو إله الجمال واللطف والصلاح، فهذا كله قابل للمعرفة بخصوص قدرته الأزلية وطبيعته الإلهية، وهذا كله قابل للمعرفة كما جاء في العدد 20: حتى إنك إن لم تكن ترى الله في هذا ولم تكن تدركه على حقيقته فإنك بلا عذر. فالخليقة ليست مصممة لكي ترجعك إلى كائن بدائي وحيد الخلية، بل إنها مصممة لكي تقودك إلى الله، ومصممة لكي تريك كل شيء عن فكر الله وليس عن عملية التطور الخيالية الناجمة عن الصدفة. وأي نظرية كهذه، أي أي نظرية خلق متدرج وأي نظرية نشوء خلقي، توجه ضربة إلى قصد الله في الخليقة لإظهار قدرته الخارقة. فالله ليس إلها ذا بعد واحد كما يطيب لأنصار نظرية التطور الخلقي أو أنصار نظرية التطور أن يقول لنا، إذ إنهم يخبروننا أن الله أطلق عملية الخلق ثم إن التطور أخذ مجراه. فهذا التفكير لا يعطي المجد لله، بل يعطي المجد لبقاء الأصلح. وهي فكرة من بنات أفكار تشارلز داروين وأصدقائه لتفسير ما يرونه في الظاهر، لأنهم لم يكونوا يعرفون الأشياء المعروفة اليوم والتي تناقض هذا كله. فالله لا يتمجد والله لا يكرم حين ننسب إلى نظرية التطور الفضل في عملية الخلق، وحين ننسب إلى نظرية التطور الفضل في تعقيد الكون وفي تعقيد أصغر شيء في الخليقة، أو حين ننسب إلى نظرية التطور الفضل في أكبر شيء في الكون، بل إن الله يكرم ويمجد حين ننسب إليه الفضل في ذلك كله. ويشير العدد 21 إلى أنه من وجهة النظر العقلانية والأخلاقية الموجودة في صميم نسيج الحياة البشرية، فإن العقلانية والفضيلة تقودان البشر إلى الله، فهذا أمر مفروغ منه. لذا فإنه يقول في العدد 21: لأنهم لما عرفوا الله، وما أعنيه هو أنه لم يكن لديهم مكان آخر يلتجئون إليه سوى الله، ولكنهم لم يمجدوه كإله ولم يشكروه على خليقته، بل حمقوا في أفكارهم، فقد استعاضوا عن الله بأفكارهم الحمقاء، وأيضا وأظلم قلبهم الغبي، فقد انطفأ النور. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء، إذ إنهم يحملون شهادات دكتوراه ويؤلفون كتبا، ولكنهم في الحقيقة صاروا جهلاء. فهم جهلاء لأنهم يتبنون وجهة نظر مبتورة ومستحيلة ومفككة وغير عقلانية، وهم يسمونها حكمة، ولكن الله يسميها حماقة. لذلك فإن العدد 23 يقول: إنهم أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى، فقد تحولوا عن الله الذي لا يفنى، وعن الله الخارق للطبيعة، وعن الله الذي هو أعظم من كل خليقته والذي هو فوق خليقته، وعوضا عن الله فقد أبدلوا مجده بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات، فقد عبدوا المخلوق دون الخالق كما جاء في العدد 25، وقد استبدلوا حق الله وصدقوا الكذب، أي أنهم صدقوا كذب الشيطان الذي يعكف على إبقاء رحى الحرب ضد الله تدور، وقد عبدوا المخلوقات وسجدوا لها. وهذا هو ما يفعله أنصار نظرية التطور، فهم يؤمنون حرفيا بأن المخلوق هو الخالق، أليس كذلك؟ بكل تأكيد. ولا يمكنني أن أنسى أنني سمعت أستاذا في جامعة جنوب كاليفورنيا يلقي محاضرة عن كيف أن الأفاعي صارت طيورا، وإليكم ما قاله، وقد سمعت ذلك بأذني. فقد كانت الأفاعي تزحف على الأرض طوال الوقت وتأكل الحشرات، ولكن الحشرات اكتسبت حكمة، لذلك عندما كانت ترى الحية قادمة كانت تزحف وتدخل الجحر، وحينئذ صارت الحياة تجد صعوبة في الحصول على الطعام لأن الحشرات كانت تختبئ منها. لذلك ابتدأت الحياة تدرك أنه يجب عليها أن تباغت الحشرات، وأفضل طريقة لذلك هي أن تتسلق الأشجار. لذلك فقد طورت الحياة قدرتها على تسلق الأشجار وراحت تتدلى من الأغصان، فلم تعد الحشرات تراها. وعندما كانت الحياة تنظر إلى أسفل وترى حشرة، كانت تنزل وتأكل الحشرة، ولكن الحشرات أدركت أن الحياة تختبئ فوق الأشجار، لذلك فقد صارت الحشرات تبتعد أكثر فأكثر عن الأشجار. ثم إن الحياة شعرت بالإحباط بسبب ذلك، وفكرت في نهاية المطاف في أنه من الأنسب لها أن تجوف عظامها وأن تطور أجنحة وتطير. وهذا الكلام هو كلام دكتور في جامعة جنوب كاليفورنيا. لذلك فقد طورت الحياة أجنحة فظهرت الطيور. هذا شخص يدعي أنه حكيم.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.